أيها الأخوة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
أما الحديث الذي ذكره، فقد كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضة، وكانت لا تفطر، فجاء أعرابي على قعود له، قعود ما هو كبير، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين إنها ناقة الرسول غلبت وهي ناقة. نعم. فقال النبي وقالوا سبقت العضفاء مستنكرين لهذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. نعم، من الدنيا إلا وضعه، أما من الدين فمن رفعه الله فإنه لا ضعة له، لكن إذا ركن الإنسان الدنيا فهذا يوضع. قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أعوذ بالله، صار همه الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يرفعه الله، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يستفاد من هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه الأمر إذا غلب، لأن هذا من طبيعة البشر. صحيح أنه يرضى بالقضاء والقدر، لكن لا بد أن يشتد عليه الأمر، إنما عليه الصبر. وأما أن نقول اجعل نفسك لا تهتم بشيء أبدا، هذا لا يمكن. هل يؤخذ من ذلك أن الإنسان لو اشتد عليه رسوب ابنه في الاختبار أنه لا شيء عليه؟ ها؟ ما هو اشتغل؟ نساوي ابنه ينجحهم أبغاه، ما في تفصيل أنه إذا شد عليه فلا حرج، لأن امتحانات عبارة مسابقة. طيب، وإذا نجح وفرح بهذا، ها؟ ما عن الشيء ولا يلا. ومر عليكم أن عمر رضي الله عنه تمنى أن عبد الله بن عمر أجاب بما في نفسه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. يقول خاض الناس في أشجار البوادي، كل يجيب شجرة، يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر رضي الله عنه أنه تكلم، وهذا معروف لأنه يعني تقدم ونجاح. نعم. لا في شك، لكنه بدون عوض. يعني لو تسابق اثنان في دراجة ما في مانع، أو في سيارة ما فيه مانع، لكن بدون عوض. نعم. عضبة أذنها مقطوعة، العضبة مقطوعة الأذن. زينة مقطوعة الأذن، لكن له نياق، منهم نياق واحد. زينة له يعني القرفوة التي حج عليها. نعم.
ويقول
يجيب
ويقول
إن
هذا ما
تتعلم
عن نجاح الدنيا
وعن أعمال
الصالحة ولا
يجيب، لا لازم تنجح نجاح الآخر يقول. إيه. هذا على كل حال طيب ذا بأس، لكنه ما هي حالة، يعني ما ولا من الإنسان يقول عفا نجح. ولهذا نحن نسأل الناس عن أبنائهم ما كانوا نجحوا وإذا نجحوا بنا نهنئهم بهذا. إذا أنكر قل لأفاك ما تنجح. هل ينكر واحد أخوها المسلم جاي نهنيه بالنجاح وينكر عليه؟
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريف بن عبد الله بن أبي نمر.
لاحظ يا شاكر أنه ربما أنه شايف أنه عاد إن هذا الرجل الذي سأله أنه معرض عن الآخرة يبيها نصيحة الله، هذا قد يتوجه كلامه، لكن مع هذا ينبغي أن يقابله إذا أن يقول نعم حنا عن الله بك وجعلنا وياك من الناجحين في الدنيا والآخرة هم أشبه ذلك، أما أن يصدم في هذا ما هو صحيح. قل نعم ربما تقول الحال إذا واحد أنني عرفت من الإعراض عن العمل الصالح قد يكون من المناسب أني أقول بعد أن أجيبه على ثانياته أقول يا أخي نسأل الله أن يجعل هذا النجاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة وكم أما أن ينكر عليه صحيح. نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ لي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث حديث عظيم ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية. يقول عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي لله هو المؤمن التقي، هكذا فسره الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم طاهرون في ظواهرهم وبواطنهم، طاهرون في بواطنهم بماذا؟ بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب، وظواهرهم بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا الولي. والمعاداة معاداته ضد الموالاة، يعني أن يكون حربا عليه مغضبا له كارها له. هذا الذي يعادي الولي فضلا عن كونه يحارب الولي يكون قد آذن الله بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له، ومن كان الله محاربه فهو مخذول ولا بد. ثم قال عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يتقرب الإنسان الله بالعبادات، بعضها فريضة وبعضها نافلة، وكل أركان الإسلام العملية كلها فيها فريضة ونافلة. الصلاة والزكاة والصوم والحج فريضة ونافلة، وغالب العبادات هكذا، البر فريضة ونافلة، الصلة فريضة ونافلة، لكن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فإذا صلى الإنسان 4 ركعات نفلا وصلاة الظهر كان صلاة الظهر أحب إلى الله عز وجل من هذه 4 النوافل. ويدل لذلك من الناحية العقلية أن الله فرض هذه الفرائض وألزم العبادة بها، فلولا أن محبته إياها أقوى من محبته للنوافل لم يفرضها عليهم. طيب، يقول عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التي هي فوق الفرائض حتى أحبه. إذن فالتقرب بالنوافل سبب لمحبة الله، وأسباب محبة الله كثيرة متعددة، منها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أكثر الإنسان من النوافل أحبه الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كنت سمعه، لا ريب أن المراد تسديد الله تعالى لهذا الرجل في سمعه، بحيث يوفق فلا يسمع إلا خيرا، وإذا سمع اللغو أعرض عنه. كنت بصرا يسدد في نظره ورؤيته بحيث لا يرى إلا الخير، وإذا رأى الشر واللغو أعرض عنه. ومن ذلك مثلا الذي يطالع في الكتب التي ليس لها فائدة، هذا لم يسدد لبصره، لأنه رأى شيئا لا خير له فيه. وكذلك الذي يسمع أقوالا لا تنفعه في دينه لم يسدد في سمعه. يده التي يبطش بها، يعني أن الله يوفقه حتى لا يعمل بيده شيئا إلا وفيه الخير له، لأن الله تعالى كان يده التي يبطش بها تسدده. رجله التي يمشي بها كذلك نقول فيها يسدد، بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه الخير والصلاح. ولا يمكن أبدا أن يتوهم واحد ذو عقل أن الله يكون نفس السمع والبصر واليد والرجل، حاشاه من ذلك. وذلك لأنه قال كنت سمعه، سمعه، والسمع صفة في السامع، ولا يمكن أن يكون الله تعالى صفة في غيره. البصر كذلك لا يمكن أن يكون بصرا في غيره. ثم إن سمع الإنسان وبصره ويده ورجله حادث ليس بقديم، هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأنتم الآن الذي له 20 سنة قبل 25 سنة ليس بشيء، ليس بشيء مذكور، ما هو موجود ولا يدرى عنه. فكيف يكون الخالق عز وجل صفة أو جزءا من هذا الرجل؟ لا يمكن. ولذلك لما احتج أهل التعطيل على أهل السنة لأنهم أولوا في هذا الحديث، قالوا نحن ما أولنا، لأن الظاهر الذي ظننتموه ليس بظاهر أصلا، حتى نقول خرجنا عن الظاهر، هو ليس بظاهر حتى نقول إننا خرجنا عنه. ثم إننا نحن ناخر أهل السنة لا ننكر التأويل مطلقا، بل نقول إن التأويل بدليل هو الدليل، لأنه إذا دلت النصوص على التأويل صار مقتضى هذا النص ما دلت عليه النصوص الأخرى، لأن النصوص لا تتناقض. واضح؟ فإذا كان التأويل بدليل ما في إشكال. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقول إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، هو إحراج لللفظ عن ظاهره، لكن عندنا دليل، وحينئذ لم نكن خرجنا عما أراد الله تعالى بهذه الآية، لأن لدينا دليلا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاد. ثم قال في جملة جزاء هذا الرجل الذي تقرب بواد النوافل، يقول إن سألني لأعطينه، إن سألني لأعطينه. إذا قال قائل هذا على إطلاقه فيه نظر، لأن ظاهره أنه لو سأل الله تعالى ما فيه اعتداء لأعطاه، والجواب عن ذلك أن يقال مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسأل ما في اعتداء، لأنه لو سأل ما في اعتداء نعم ما صار من أولياء الله ولا صار أهلا لمحبة الله. فلا بد أن يكون السؤال هنا سؤالا فيما يسوغ سؤله، ولئن استعاذني لأعيذنه، استعاذني يعني استجار بي من مكروه لأعيذنه. فجمع الله له بين حصول المكروه في قوله لئن سألني لأعطينه وزوال المكروه في قوله لئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، عن نفسه يعني عن قبض نفسه، بدليل قوله يكره الموت وأنا أكره إساءته، يعني أن الله عز وجل فعال لما يريد وهذا لا شك فيه، لكنه عز وجل لمحبته للمؤمن وأسأل الله إذاني وإياكم منهم يتردد هل يقبض نفسه أو لا يقبضها. لماذا؟ لأن المؤمن يكره الموت والله تعالى يكره إساءته، والموت يسوءه أو لا يسوءه بلا شك، يسوءه المؤمن يسوءه الموت لأنه يحب أن يبقى في الدنيا فيزداد عملا صالحا، وغير المؤمن يكره الموت لأنه يريد أن يبقى في الدنيا ليتمتع فيها. على كل حال يقول يكره الموت وأكره إساءته، فمن كراهة الرجل للموت يكره الله أن يقبض روحه لأن ذلك يسوءه، ولكن في لفظ آخر يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بد له منه، لا بد إن لم يمت اليوم مات غدا، لا بد من هذا. فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته فيقبض نفسه، لأن هذا هو الذي تقتضيه الحكمة. وقد أشكل بعض الناس على بعض الناس وصف الله تعالى بالتردد، ولكنه ليس به إشكال ولله الحمد، لأن التردد منشأه أحد أمرين: إما شيء يتعلق بالفاعل لجهله بعواقب الأمور، وإما شيء يتعلق بالغيب لمصلحته. فإن كان لشيء يتعلق بالفاعل لكونه يخفى عليه عواقب الأمور فهذا نقص وهو ممتنع على الله، ولا يمكن أن يكون منشأ التردد عن الله التردد في حق الله هذا السبب. والثاني منشأه ما يتعلق بالغيب، وإلا فالله تعالى عالم بما تصري حكمة، فهذا يقع من الله. ومنشأ هذا في الحقيقة منشأه الرحمة بالغيب، منشأه الرحمة بالغيب، ولهذا قال يكره الموت وأكره إساءته. إذن يكون هذا التردد صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ما دام منشأه الرحمة بالغيب والرأفة به فإن هذا يكون صفة كمال. نعم إن مساءته وهو كذلك. نعم نعم هنا من الكهرب منهم أمن عن الذهب، أيما الذهب أو البخاري أعلم بالحديث؟ أيما البخاري؟ تعارض رأيان في رجل ورأي أحدهما أرجح من الآخر، فمن نقدم؟ الراجح. ولهذا هذا الجواب في الحقيقة مجمل يدافع به عن البخاري في كل ما قيل عنه من صحيحه إنه خطأ أو ضعيف، هذا كلام مجمل. نقول اتفق العلماء بأن البخاري ومسلما هما شيوخ هذا الفن أو هما شيخ هذا الفن، فإذا كان كذلك فقد تعارض ترجيحهما مع تضعيف هذا الرجل فيؤخذ به. ثم إن هذا الحديث ما الذي يجب نكرته؟ لأن هذا الحديث تشهد له الأدلة، ما في شيء يوجب أن ينكر. لكن بعض الناس إذا حصي عليه وجه شيء من الأدلة إن تمكن أن يطعن فيه بالسند نعم طعن، وإن لم يتمكن أن يطعن فيه بالسند ذهب يحرف أو يبدع النفس أو ما أشبه ذلك. وأنا عندي أن هذا ليس فيه شيء وأنه مما تشهد له الأدلة. نعم وش قال؟ إيه له منافية. طيب إذا كان له منافية هل نقول إن هذا الحديث منكر؟ يعني حتى هذه أيضا قاعدة ذكر الشيخ الإسلام أظن ابن القيم بالتأكيد، قال إن الشيخ إن البخاري ومسلم قد يرويان عن الرجل الذي يكون ضعيفا حديثا يكون لهما طرق معينة تدل على صحة هذا السياق مثلا أو هذا السند، فلا تظن البخاري الذي التزم بأنه لا يرى في الحديث في الصحيح إلا ما كان صحيحا، حتى أنه قيل أنه لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله أن يضعه فيه، فإذا ترجح عنده أن يضع فيه وضع. فأنا أرى أن حتى لو قال له مناكير نعم إذا قدر له مناكير فهل هذا منها؟
نعم عباس الذهبي ماذا كأنه وضع السير يقول لولا هيبة الصحيح لقلت أنه
مناكير. إذن أنا ما ضع على كل حال لولا هيبة الحمد لله
هيبة أخرج في أكثر موضع.
نعم
في أكثر موضع
نعم ما في إشكال ما في ما يوجب تعالى، لكن هذا الحمد لله جاء بفوائد. سؤال الأخ أحمد جاء بفوائد إن الأولياء تواضعوا لله فرفعهم الله حتى صار من عاداهم حرضا لله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعدت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد
بن عبد الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعه، ويجوز والساعه على انه مفعول التاء في قوله بعثت، وذلك لوجود الفاصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف. اما لو لم يوجد الفاصل فان الارجح يكون النصب. قال ابن مالك في الألفية: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف وسرد. أما قول الساعة فالمراد بها ساعة القيامة، وسمي الساعة لأنه لا ساعة أعظم منها، ولهذا جاءت بأل الدالة على العهد الذهني المفهوم لكل أحد، لأنها ليست معهودا ذكريا ولا معهودا حضوريا، بل هي معهود ذهني متقررة في أذهان كل أحد، فهي أعظم شيء يمر على الإنسان. قال الله عز وجل: قال وقول وما أمر الساعة إلا كرمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة هي شأنها أي قيامها إلا كلمح البصر، ولمح البصر يضرب به المثل في السرعة. أو هو أقرب أي بل هو أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر، لأن الذي يأمر بها من يقول للشيء كن فيكون، من حين ما تستكمل النون في كن وإلى الشيء قد كان. وهذا ليس شأن الساعة وحدها، بل كل أمر من أمور الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومن تمام قدرته قيام الساعة الذي يكون كلمح البصر أو هو أقرب.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما.
هاتين يعني مقترنين، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وقد خطب الناس ذات يوم والشمس على رؤوس النخل، فقال: إنه لم يبق في دنياكم إلا كما بقي في هذا اليوم. وإذا كان اليوم يوما صائفا فمعناه أن الذي مضى مدة طويلة، خصوصا وأننا نحن الآن في القرن الرابع عشر الخامس عشر من الهجرة، ومع ذلك لم تقم الساعة. إذن فالذي مضى يكون كثيرا لا أعلم به إلا الله. ومع هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث هو الساعة كما بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنه أيام الساعة قريب جدا. والغرض من هذا الحديث حث الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعة باكر وهم لا يشعرون. نعم. ما بين بعثة الرسول وقيام الساعة ما بين هذا.
يقول بعض الناس أن هذا الحديث جاء في أيام في ذكر الساعة وأنها قريبة، فلا وقت لقيامها إلا في توقيته. فما فائدة من يرى صلى الله عليه وسلم بالشرع بالأحكام؟ لماذا نرد عليه؟
أولا أن المدة البسيطة عرفت الآن كم للنبي عليه الصلاة والسلام ميتا لو 14 قرن، فهي بسيطة. ثم لو لم يبق إلا يوم واحد والناس على ضلال فإنه في ضرورة إلى بعث الرسول. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأنهم على ضلال. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. اعتراض هذا ليس له وجه إطلاقا. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين. أخبره إسرائيل عن أبي حصين.
الرواة الحديث كم كم رواة الحديث عن الرسول؟ ثلاثة. سهل وأنس أبو هريرة، هذا بس في البخاري. فيكون حديثه على قائد المحدثين ها؟ لا متواترا لا مشهورا، إلا إذا كان قد جاء في غير البخاري في رواية أخرى فهو قد يحكم له بالتواتر. نعم.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن.
أنا عندي نسخة هذا الباب، باب طلوع الشمس من مغربها. نعم
يقول
نسخة ها؟
يقول باب كذا للأكثر بغير الأجمع ولتشمعني باب طلوع الشمس من مغربها.
نعم. وسبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر الترجمة فهو بمنزلة الفصل عند غيره، عند غيره، لأن غيره مثل أقول كتاب الطهارة أو باب الطهارة ثم يذكر ما شاء الله من المسائل ثم يقول فصل ثم يذكر مسائل. البخاري ما في كتابه شيء يسمى فصل، لكن فيه باب، فإذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
قال النبي عليه الصلاة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، والشمس الآن تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وهذا شأنها دائما. ولكن الله عز وجل إذا أراد إنهاء الدنيا ردها إلى حيث جاءت، لأنها الآن تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن من الله إن أذن لها، وإلا قيل لها أرجعي من حيث جئت، فترجع من المغرب فيراها الناس شارقة من المغرب. إذا رآها الناس شارقة من المغرب آمنوا، لأنهم يعلمون أنه ليس هناك قدرة تردها من مغربها إلا الله عز وجل، فحينئذ يؤمنون. ولكن هل ينفع؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى المسلم العاصي إذا تاب من معصيته في ذلك الوقت لا تقبل توبته، لأنها توبة بعد نزول الآيات فلا تنفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنها تأتي بغتة، ثوب بين رجلين قد نشراه ليتبايعانه، فتقوم الساعة قبل أن يعقد البيت، هذه بغتة. المثال الثاني لتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، رجل حلب لقحته ثم ذهب بالإناء ليشرب فلم يمكن، قام الساعة قبل. ولتقومن الساعة أيضا وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يليط يصلحه ليصب الماء فتشرب الإبل، ولكن الساعة تقوم قبل ذلك لا يسقي فيه. أشد من هذا ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه، الطعام بين يديه قد رفع أكلته، فتقوم الساعة وهو رافع يده، وحينئذ يموت، كل يموت. وليس هو الرجل هذا فقط، كل العالم تموت مرة واحدة. وهذا دليل على، أو هذا يفسر قول الله تبارك وتعالى عن الساعة: لا تأتيكم إلا بغتة. تبغت، لكن لها أشراط متقدمة، إنما قد يستبعدها الناس، فإذا هي قد بغتتهم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، عندي يصلح ثوبهما وثوبين، يجوز هذا،
وعندنا ثوبهما في الإفراد.
نعم، ولكن عندنا أخر صح عن الفرق لقول فلا تبايعاني، فلا يتبايعاني. نعم،
وهذا
الشمس ويا شمس آخر. لا، هذا الشمس. وهذا الشمس مثلا إذا يرجع في بعض الناس في إثناء آخر، مثلا في كل شمس إذا يدمر. هذا الشام غريب، شام غريب ولد واردة. يقول مثلا إذا غابت عنه هنا السعودية، معناها في أمريكا مثلا تتبع عليهم في الدور تأتي عليهم. يدور على الأرض حتى يقع على ذلك،
يعني ما يقوم الساعة في الساعة واحدة.
لا، مهم أنا أن الساعة تقوم عند طلوع الشمس المغربية، تقوم مرة ثانية بعد، يعني بعد مدة، بعد مدة. هنا طلوع الشمس المغربية إذا طال مغربها على جميع الخلق، ما ندري على حد أنها تموت على الجريان الأول أو تستمر. الله أعلم، أنا ما عندي هذا علم.
حفظ الله عنك. طيب، بالنسبة للأعمال الصالحات، هل يعني توقف قبولها بالنسبة للعاصي إذا عمل بعدها؟
الأعمال الصالحة تقبل اللي كان يعملها، لكن لو فرضنا أنه مذنب ولكن مات ولم يتوب إلا لما رأى شمس قطرات المغرب، ما تقبل توبته.
طيب، أكثر من الأعمال الصالحات بعد
الله، ربما إذا أكثر يكون كل الذين لم يتوب توازن يوم القيامة. نعم،
ما يذهب
لأي مكان، ما يقف. هي ليست تسجل على الأعضاء السبعة، ولا تكف شعرا ولا ثوبا، حتى نقول أن سجودها مثل سجودنا. أضاف النبي عليه الصلاة والسلام السجود إليها، ولا في كفر سجودها، وسيرها أداء بسرعة عظيمة ما نتصورها. وعلى قول المهد أيضا يقول إنها ثابتة، إنما تدور حول محورها، ما في إشكال عليه عنده. لكن هنا نقول هي تدور على الأرض، هذا ظاهر كلام ربنا ورسوله، ولا نتعداه إلا بشيء نشهده مثل الشمس. ونقول إن سجودها يليق بها. الله في القرآن يقول: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن سجود، نحن ما بلغنا كل شيء. لما سألوا عن الروح وهي فينا وبخهم الله، فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما بقى عليكم من العلم إلا تسألون عن روح، حتى تسألوا عنها ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني وما فاتكم كثير، أكثر بكثير. فأنا لا أرى هذا المبدأ، هذا مبدأ خبيث يجعل الإنسان يحول الشرائع حتى الأحكام الشرعية إلى عقله وهواه، فيقول لنا مش الفائدة من روح المكة ونسلم حجرا لا يضر ولا ينفع، ما الفائدة ناخذ حصيات ونرميها في مكان معين؟ إذن هذه عادات التقاليد، إذا شاءوا رمينا أحجارا أكبر من رؤوس الجمال في بلادنا. نعم ما يمكن، يعني الواجب على المؤمن في الأخبار أن يقول سمعنا وآمنا وصدقنا، وفي الأحكام سمعنا وأطعنا وصانك ربنا وإليك المصير، هذا هو الواجب. أما العقلاني ما تقول الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون، والإنسان لو أنه سلم مثل هذه الأمور إلى الله ورسوله وآمن بما جاء به النص سلم من هذه الإرادات، أما يجري ينبش ودور هذا ما يمكن. فلذلك نقول لهم هذا سجود الله أعلم بكيفيته، ما يخالف الذهاب، ذهاب كل شيء بحسبه، تذهب وتسجد تحت العرش، يا إما أن تكون ساجد دائما وهذا بعيد، أو يقال إنها عند غروبها عن المدينة وما سمتها يكون هذا الشيء، وتستأذن فإن وجد لها وإلا رجعت من عند غروبها عن المدينة، هذا ممكن عقلا، يعني يكون أذن لها إذا غابت عن هذه الأرض اللي هي أرض الأنبياء والبيت العتيق، إذا غابت عنها فهنا يكون الحد الفاصل، تستأذن تعرضه ولا تمشي، أليس هم حطوا خطا وهميا في شرط آسيا يفصل بين الليل والنهار ولا لا؟ ما تجاوزه غربا ليل وهذا النهار أو بالعكس وهمي، كيف ذلك أنه خطا عرضيا بمقتضى السنة؟ يعني خطا فاصلا بمقتضى السنة، نقول إن إذا غابت عن هذه الأرض التي فيها بيت الله عز وجل فهذا هو الحد، تسجد تستأذن وإن أذن له ولا استمرت. نعم إيش تشوي
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة وبعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أني بعد مسلم.
حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برزة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
يحكم أن يكون بعد الحديث السابق من عادى لوليا لقوله يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم هنا يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله، ولا يحب أحد لقاء الله إلا من كان من أوليائه لما يوقن به من الثواب الجزيل عند ربه عز وجل، فكيف يقول فيما سبق يكره الموت وهنا يقول من أحب لقاء الله؟ هذا الإيراد أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه لما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، قالت إنا لنكره الموت، فقال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. إذن عندما يبشر برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار يفرح ويحب لقاء الله لأنه بشر بما هو خير من الدنيا كلها. وغير المؤمن يحضره ملائكة العذاب فيبشر نسأل الله العافية بعذاب الله وعقوبته فيكره ذلك، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين الحديثين. الحديث الأول كراهة الموت أمر قديم جبلت عليه النفوس حتى البهائم والحشرات كلها تهرب من الموت، لكن المدار على لقاء الله، هل يحبه الإنسان أو لا يحبه؟ المؤمن يحبه لأنه يبشر عند الموت بالرحمة والمغفرة والرضوان والثواب، والكافر بالعكس. نعم فهد. ربما الموت باقي بالحقيقة يحصل في احترام ملائكة ينزلون وملك الموت يأمرها فتخرج تقبضها، لكن هذه مسائل أخروية يعني فوق الأمر الحسي. ولا كان يقول الإنسان إذا مات الإنسان باطل كيف يكون هذا الشيء؟ وشلون تحضر الملائكة وشلون تتكلم الروح؟ فيقال هذه مسائل فوق الإحساس، ما تقاس بحواسنا، مسائل غيبية يجب أن نؤمن بها، أو نقول إن مثل هذه الأحوال مستثنيات، هذه الأحوال التي تأتي باطلة قد تكون مستثنيات من العموم، ولكن الأصل عدم الاستثناء. فهنا تعارض أمران، الأمر الأول سرعة موت هذا الذي مات باطلة في حادث أو غيره، هذه الحوالي التي بعثة قد تكون مستثنيات من العموم، ولكن الأصل عدم الاستثناء. فهنا تعارض أمران، الأمر الأول سرعة موت هذا الذي مات بعثة في حادث أو غيره، والأحاديث الواردة أنها تبشر ويقال أخرج أيتها الروح وما أشبه ذلك. فيقول قائل بناء على هذا نجعل هذه الأحوال العارضة نجعلها مستثنيات من العموم، ويرد على هذا أن يقال إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا ولا تقاس بها ولا يدركها الحس، فتبقى النصوص على عمومها حتى بمثل هذه الصور. نعم.
محب الله
صحيح. يعني من كان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. من كان يحب لقاء الله، معنى الحديث من كان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه، وليس المعنى من أحب جاء ذلك بعده، يعني أنت لا تحب لقاء الله إلا والله يحب لقاءك، هذا المعنى. فتكون جملة شرطية خبرية، يعني أن كل إنسان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. نظير ذلك الآن، أنت وصديق لك تحب أن تجتمع، هو يحب أن يجتمع بك وأنت تحب أن تجتمع به، فمن كان يحب لقاء صديقه فصديقه يحب لقاءه، من كان يحب لقاء الله فالله يحب لقاءه. وليس المعنى محبة الله لقاءك بعد محبتك أنت للقاء، لا، المعنى على سبيل الخبرية الخبر. كمل.
لا سنة الشرح عليها
من
الشرح
كل ما خطأ.
قال من باب الخبر
يعني. اي نعم.
شرح أحسن الله في الحديث السابق ربنا صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الساعة في يد أحدكم مسيرة إلى الحديث.
ما أعرف هذا الحديث. ها؟ إيه المعروف المعنى لكن بس ما أعرف الحديث.
صحة
الحديث أنا رجعت الحديث. راجع أنت كيف انظر عن صحته.
كثيرة جدا.
انظر عن صحته ويمكن يجي أول.
الآية يا شيخ.
إيش الآية؟
الآية
يوم ترون هذا إذا قامت.
إذا قامت.
إذا غتفعت ومات الناس نسخ بالصور ف بعث الناس هذا الزلزلة.
باب
أخوان الزلزلة.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى.
شوف الفتح شوف السنة
سعيد بن مسيب
قوله
قرني سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم كذا في رواية عقيل ومضى في الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهري أخبرني عروة ولم يذكر معه أحدا، ومن طريق يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن مسيب في رجال من أهل العلم ولم يذكر عروة. وقد ذكرت في كتاب الدعوات تسمية بعض من أبهم في هذه الرواية من شيوخ الزهري، فتقدم شرح حديث مستوفٍ في الوفاة النبوية ومناسبته للترجمة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها الحديث. قال في الشرح: قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة، ذكر فيه حديث عائشة في وفاة النبوية، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام قوله أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أقف على تعيين أحد منهم صريحا. وقد روي أصل الحديث المذكور عن عائشة، وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة بن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد، فيمكن أن يكون الزهري عناهم أو بعضهم.
هذا الحديث واضح أن فيه شاهد للترجمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعله مع الرفقاء الأعلين. هكذا هذا معنى الحديث. وقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يخير بين أن يموت ويقبض وبين أن يعمره الله في الدنيا ما شاء أن يعمره. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلما خطب هذه الخطبة بكى أبو بكر فقط، لم يبكي غيره. بكى أبو بكر وتعجب الناس من بكاء أبو بكر، كيف يحدث الرسول بهذا الحديث ثم يبكي؟ فكان المخير الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف أبو بكر بهذا أنه ميت عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، والباقون ما علموا ولا أشعروا أنه يريد هذا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يكون في الرفيق الأعلى، وذلك آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما ورد في الحديث أنه كان يقول يوصي في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى يجعل يغرغر بها، فهذا المراد من الأحكام الشرعية آخر ما تكلم به الوصية بالصلاة. وأما الدعاء فآخر ما قال: اللهم في الرفيق الأعلى حتى إن يده مالت عليه الصلاة والسلام وقبض. نعم. شكرا. طيب. أي. كيف لا؟ أي. حديث عبادة بن الصامت، يقول حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي يونس في حديث آخر، لكن مش مع الأول. قد يحب الإنسان من لقاء الله لشدة شوقه إليه، ربما يكون الإنسان لقوة تعلقه بالله سبحانه وتعالى وصلته به يحب أن يلقى الله، يحب لقاء الله، وإن كان في تلك الساعة لا يدور في فكر مسألة الموت، لكن لشدة تعلقه بربه وشوقه إليه يتمنى أن يلقى الله عز وجل، يتمنى أن يلقى الله. كما حصل لأبي بكر، فإنه رضي الله عنه في مرض السأل: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال إني لأرجو يعني أن يتوفى في هذا اليوم يوم الاثنين، لأنه يحب أن يتوفى في الموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا
ذكرنا
مثلا من أحب
الله
أحب لقاء
الله
أحب لقاء
الله،
لو قلنا
أن هذا شرط يعني بدون لا
يجتمع
الخبر، وش
المحفوظ
في هذا؟
المحفوظ أن محبة الله عز وجل تنشأ بعد محبة العبد له، ومحبة الله ما تكون إلا بعد أن يكون الإنسان من أولياء الله وأتباع رسوله.
يعني المحظور
نفسه
في
كونه
محبة الله
تعيشنا
بعد.
نعم نعم هذا
ما
المحظور
في هذا؟
هذا المحظور، المحظور أن يقال ما يمكن إنسان يحب لقاء الله إلا وقد أحب الله لقاءه من قبل، لأنه لم يكن أهلا للمحبة، لم يكن أهلا للمحبة إلا بعد أن فعل ما يجبه. نعم
بعض
الأحبة
في
هم إذا استباحوا في المعاصي قلنا أنتم لستم أولياء الله، ما نهج أولياء الله وزنهم الله، بينهم بحد فاصل بين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل العاصي الذي يستبيح ما أحل الله هل هو متقي؟ أصلا ما عندكم ولاية مساكين، أنتم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمة. كل إنسان يستبيح ما حرم الله عن عمد فلا شك أنه من أعداء الله. ها؟ يرد عليهم بكل سهولة، يقول أصلا ما يمكن أن لو فرض أن معنى قولي كنت سمعه يعني العصمة، فهذه منوطة بشرط وهي الولاية، والولاية لها حد، الذين آمن وكانوا يتقون. أين التقوى من الرجل يستبيح المحرمات؟ فنقول أصلا ما نقر بأنكم من أولياء الله. صحيح نقول أنتم أولياء، أولياء نقول أنتم أولياء، لكن لمن؟ أنت الموضوع. نعم ثلاثة. طيب
باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأذن.
الركوة من الأذن يعني من الجلد، والخشب معروف. في هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه في الموت، وهو كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه في مقام الدعوة، أوذي إيذاء عظيما، يشدد عليه في المرض، يوعك كما يوعك الرجلان، شدد عليه في الموت حتى كان لا يغبط أحد بسهولة الموت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأجل أن ينال أعلى درجة الصابرين عليه الصلاة والسلام، لأن الصبر منزلة عالية ما تأتي بسهولة، لا بد من امتحان. فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام امتحنه مولاه ونعم المولى ونعم النصير في مثل هذه الأمور فصبر إلى آخر ما فارق الدنيا وهو مبتلى بهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر وختم حياته بالتوحيد، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وشو النص من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحال يوطن العباد، إن للموت سكرات، فمن أصابته سكرات الموت فلا يتعجل، هذا أمر لا بد منه، فهو يسلي عليه الصلاة والسلام أمته بمثل هذه الجملة: إن للموت سكرات. وهذا يدل على كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أنصح الخلق للخلق. وإلا في الإنسان في هذه الحال مشغول بنفسه، لكنه لم ينشغل عن أمته جزاه الله عنها خيرا. كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملك أيمانكم. وكان يقول: إن للموت سكرات، فيوطن العباد على الأحكام الشرعية والأحكام القدرية التي لا بد منها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشعر عندما تحصل مثل هذه النوائب أن يستشعر الذكر، يعني اجعل أهم شيء عندك أن تذكر الله عند الحوادث. ربما بعض الناس عندما يصاب بحادث يذكر أهله: وش بكون أمي، وش بكون أبوي، أخواني، أولادي، بعدي. هذا على كل حال مجبور عليه الإنسان، لكن أهم شيء أن تذكر نفسك. أذكر الشهادة في مثل هذه الأمور، عند هذه الأحوال أذكر الشهادة، اجعلها هي التي عندك. ولا الشيطان بيجي يخليك تفكر فيما وراءك، وهذا من وساوس الشيطان. فكر فيما أمامك، والذي يصلح ما أمامك هو أن تختم حياتك لشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا على بابه، كلما أصيب بحادث يكون أمام عينه: أشهد أن لا إله إلا الله. أي حادث من الحوادث خل هذه أمامك حتى يختم لك بها. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها حياتنا، إنه جواد كريم.
حدثني صدقة قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن جاءش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث: الأعراب يسألون عن الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم شيئا يكون هو الساعة بالنسبة إليهم. الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بشيء تكون فيه الساعة بالنسبة إليهم، وهو الموت. لأنه لا فرق بين أن تقوم الساعة التي هي القيامة الكبرى وبين موت الإنسان، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. ولهذا يقول العلماء: كل من مات فقد قامت قيامته. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن نعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعته. لأنه إذا كان هو أصغرهم، وذكر الهرم البخاري، فإذا كان إذا من قرب ساعة كل إنسان موته، ساعة كل إنسان موته. نعم. لكن ما مناسبته للباب حجر ماذا قال؟
ومطابقته للترجمة غير ظاهرة. نعم، قيل يحتمل أن تكون من قوله موتهم، لأن كل موت فيه سكرة.
فهذا بعيد، لأنه لو كان كذلك لكان كل حديث فيه ذكر الموت داخلا في الترجمة. نعم، هذا كلام يمكن عند الفاسق في المنافق. نعم. مالك طيب.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح ومن المستراح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نقب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح من المؤمن يستريح.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، الله يرى أن الواو هنا بمعنى أو، يعني أن الميت إما مستريح وإما مستراح منه، فالمؤمن مستريح من نقب الدنيا ونكدها إلى نعيم الآخرة، والكافر أو الفاجر مستراح منه، يعني أن الناس يستريحون من أذاه ومن تعبه. وهذا أيضا فيه خفاء بالنسبة لمطابقته للترجمة. نعم أخلى مدام القارئة. يمكن على كل الأحاديث واحدة واحدة مش لا نقول هذه طبعة الخطيب
تنبيه مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين إما مستريح وإما مستراح منه، وكل منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف، والأول هو الذي يحصل له سكرات الموت ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره، بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثوابا وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته. ويعيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول، وقد قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن يهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومثابة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل
له،
يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك.
طيب شو عندك مستريح ومستراح بالشر؟ قال
قوله مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح، كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصرا على بعضه، وأورده بإسماعيل من طريق بندار وأبي موسى عن يحيى القطان ومن طريق عبد الرشاد قال حدثنا عبد الله بن سعيد تاما ورفضه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر مثل سياق مالك، لكن قال فقيل يا رسول الله ما مستريح إلى آخره.
على كل حال الواو هنا بمعنى أو، هذا هو الظاهر. نعم أيش يقول؟
قال مستريح ومستراح منه. قالت النهاية يقال أراح الرجل والسراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء انتهى. والواو في قوله والصراح بمعنى أو، فهي تنويعية أي لا يخلو ابن آدم عن هذين المعنيين ولا يختص بصاحب الجنازة.
نعم طيب ها؟ نعم المهم على كل حال واضح، لكن إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كل معنى منهما مقابلا الآخر، وإذا كان كل واحد منهما مقابل الآخر ما صح أن تكون الواو بمعنى الجمع، لأن الجمع فيه الاشتراك. واضح؟ وهذا يعني حتى لو فرضنا أن العلماء السابقين ما ذكروا هذا فهو واضح أنه ما يمكن أن تكون هو بمعنى الجمع وكل واحد يقابل الآخر. نعم.
راحت الشجر من الجبل.
إيش؟
راحت الشجر من الجبل.
هنا لأن الكفار سبب لمنع الأمطار والجد والقحط وكل شيء كل شر. والشجرة معلوم أنها إذا انقطع عنها المطر ماتت.
في سبب لمنع.
نعم. ايش شفاء يعني لو غلظة عندهم غلظة شدة كل شيء في الكلام والهيئة. نعم في كل شيء. البدو أصحاب جفا غالبهم ولا فيهم الناس من طيبين ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في قربات عند الله. كان مصطفى قرأ حفاظ
كان الجر من الأعراب الجفاة
يجيب.
نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا السيام.
أنا عندي نصف حفاظ وفي وهمي أنك أورني من قرأت هذا الحق. نعم في عندي نسخة ليه رواية نسخة. نعم
حدثنا الحميدي قال حدثنا السيام حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
نعم إذن فالأجدر بنا أن نعتني بالصاحب الذي يفقد وهو العمل لأن يقضى عنه ثلاثة أهله لتشييع وماله كالرقيق الذين يملكهم فإنهم يتبعون سيدهم عند موته وهم مال لهم وعمله واضح يرجع اثنان وهم الأهل والمال ويبقى واحد. ولو قيل إن المال ما قد يكون على الميت من الستر على نعشه ونحو ذلك أو ما يكرم به المرء من أجل ماله يعني الذين يشيعونه لا للقرابة ولكن للمال لو قيل ذلك لكان له وجه فيكون المال محتملا لأمور ثلاثة وهي عبد الله هذا الرقيق وهو مال حقيقة. نعم الكفن ما هو يرجع نعم يعني فيكون مراد بالمال من يتبعه لأجل المال. ثالث أهل الإخوة الأول. نعم يلا أبو خالد. إيه ما قد يكون على ناس الميت من الستر ونحن. نعم طيب هذا أيضا يشكل مناسبته للترجمة يشكل جدا هو فيه شيء على السكرات. سبحان الله ما يكفي إذا كان يقول نجيب كل حديث على قبل آخر. نعم على كل حال نمشي البخاري أعلم بما عنده. نعم لا لا ما هو على الضربة الطعنة التي أودت بحياته لا تكون شاقة عليه أو مؤلمة له.
هذا
خلاف سكرات الموت قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل. حتى سكرات الموت لا تكون لكل ميت سكرات الموت، ولهذا قال إن للموت سكرات، ما قال لكل ميت سكرات. الموت له سكرات لكن ما في الميت، أحيانا يموت الإنسان هكذا بدون أي سكر، وهذا كثير. وأحيانا يموت الميت ويكلم صاحي ما فيه أي إخلاف وهو مريض من قبل، تجد يتحدث مع أصحابه ويقف. نعم. والشيخ عبد الله إبراهيم النصاري رحمه الله اللي كان يصدر توقيف خبر مثل ما عرفت عنه، هذا أصيب بمرض وذهب إلى بريطانيا للعلاج ومعه بعض أهله، فلما كان صبيحة موته طلب منهم أن يوصلوه للحمام، فهذا لا سجل يعني قد وقد يجوز أن سكرات الموت يراد بها الجنس، يعني السكرات التي تكون الموت ولا يلزم أن تكون في كل موت. لا لا ما يجوز لا بد ما صحيح يكذبه الواقع، هذا يكذبه الواقع.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
نعم الله أكبر. هذا يعرض عليه وهو في قبره، كما قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على عذاب القبر ونعيمه، وهي أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحريق. وقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله اليوم تجزون عذاب الهون. وفي نعيم القبر قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففي القرآن دلالة أو أدلة على إثبات نعيم القبر وعذابه، وأما في السنة فهي متواترة، كل المسلمين يقولون في صلواتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، والأحاديث هذا كثير لا تحصى. وقول هذا مقعدك حتى تبعث يعني أنك أنه مقعدك تبقى في قبرك حتى تبعث إلى هذا المقعد الذي في الجنة أو في النار. نعم. إيه نعم لأنه يفتح له باب إليه. نعم ما دخل لكنه فتح له باب إليها وأتاه من روحها ونعيمها فكان ودخل. نعم. الله أعلم الله أعلم، قد يستمر وقد لا يستمر. أما من كان مؤمنا فإنه يعذب بقدر ذنوبه، قد يستغرق الوقت ما بين موته إلى يوم القيامة وقد لا يستغرق. وأما الكافر فالظاهر أنه دائم دائم حتى يوم القيامة. حق
يعني
لا الرؤية يفتح لباب لكنها بعد ذلك تفصح تفصح إلى الجنة وتفصح في الجنة هنا حيث الشعر بعد أخذنا ثلاثة
هم الملائكة
بعض العلماء قال هذا قال إن الملكين اللذين يحفظان أعماله هم اللذين يسألانه الله أعلم الله أعلم.
حدثنا علي بن زياد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
في هذا الحديث دليل على أن الغيبة تسمى سبا لأن الميت لا يمكن أن تسبه وهو أمامك ميت تسب في غيبته. وقول فإنهم أفضوا إلى ما قدموا يعني وإذا كانوا أفضوا إلى ما قدموا فلا فائدة من سبهم. وفي حديث لفظ آخر فتؤذوا الأحياء فتؤذوا الأحياء من الذي يتأذى؟ أقاربه وأصدقاؤه وما أشبه ذلك. فسب الأموات ليس فيه فائدة إطلاقا فبلا إنما الأحياء ينظر إذا كانوا أهل بدع وأهل شر وتكلم الإنسان فيهم من أجل التحذير منهم فلا بأس فلا بأس. أما أن يتكلم فيهم لمجرد غيرة في نفسه وبغضاء لهم فهذا لا يجوز. لكنه إذا كان قصده المصلحة أن الناس يحذرون منهم ولا يغفرون بهم فهذا لا بأس ويكون هذا من باب النصيحة. نعم نعم ها اي نعم ظاهر الحديث انه يدخل في هذا ولا يرجع على هذا ان الرسول اخبر عليه الصلاه والسلام بانه راى صاحب النسك المعذب في مسكنه بالنار او راى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لان الغرض من هذا التحذير تحذير من الله. نعم إذا كان كافرا مستبد دعاء عليه مستبد هو ملعون لو ما دعت عليه هو ملعون. أي يتبع من ثلاثة فينا لا كل من يتبع ثلاثة أيهن
بعد شرح الحديث الأول
أيهن
من أساس الحديث الأول بعد شرح الحديث الأول تكلم بالتفصيل حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رقة أو علبة في مائشة فجعل يدخل يده شرع ثم قال وهو في الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. وبهذا التفريق تظهر مناسبة أحاديث الباب
ما شرح تقول ما شرح لأن أحاديث حتى دوام شدد عليه عند الموت أو المشدد أنت أخذ ثلاثة يا سيدي وراكم للفضويين. نعم
باب
نفس الصور
باب نفس الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البيت زجرة صيحة. قال ابن عباس الناصور الصور الراجفة النفقة الأولى الرادفة النفقة الثانية.
قال باب نفس الصور ذكر نفس الصور في القرآن في عدة آيات وذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فاختلف العلماء رحمهم الله هل النفق في الصور مرتان أو ثلاث مرات؟ فمنهم من قال إنه ثلاث مرات، وجعلوا قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة أولى. والنفخة الثانية ويوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث، وقال بعض العلماء بل هما نفختان، لكن النفخة الأولى يحصل فيها فزع عظيم يؤدي إلى الموت، ولعلها تطول، يعني ما ينفخ مرة وتقف فورا، بل يكون لها يعني عويل يقطع القلوب ويموت الناس، فتكون نفخة واحدة يفزع فيها الناس أولا ثم يصعقون ثانيا يموتون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض كل أحد إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون ما الذي أخرجهم من القبور، كل الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. الحفاة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا ليسوا مختونين، بهما ليس معهم أموال وحشم وخدم، كل مبهم ما يعرف الملك من المملوك، المسألة مبهمة. في الدنيا في التمييز، هذا غني وهذا فقير وهذا ملك وهذا مملوك، لكن في الآخرة بهم يحشرون على هذا الوجه. انظر ماذا سألت عائشة، الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمور الشرعية، ما هم يسألون عن الأمور الكونية، لأن الأمور الكونية يعلمون أن الله على كل شيء قدير ولا مناقشة، لكن الأمور الشرعية اللي نحن مكلفون بها، ونركز شوي على هذه المسألة. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، يعني ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. من المثل مثل نظر، يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يستأنون، ما يعرف أحد أحد. بل إن الإنسان يقول يفر المرء، قال بعض السلف، لأن هؤلاء الأقارب كل واحد منهم يخاف أن يكون لقريبه عليه حق فيفر منه. فهي رضي الله عنها ما سألت كيف يقومون كيف يقومون فاللحظة وفالسرعة، ما سألت، إن الله على كل شيء قدير. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال إنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسار أيامه كأيامكم، ما قالوا يا رسول الله كيف يوم كسنة، شلون الشمس مهجرها واحد كيف تتأخر حتى تكون سنة؟ لكن لو حدث بهذا الوقت جعلوا ناقشون في هذا، مثل ما ناقشون كيف ينزل السماء الدنيا ثلث الليل وين يروح والثلث يروح للناس الثاني. وش سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة اللي مكلف بها الإنسان، قالوا هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا في إيصال يوم واحد؟ شوف الفرق بيننا وبينهم، لو أنه حدث بهذا الحديث لكان كل واحد كيف الشمس شلون تغير، كيف تغير تلقى سنة كامل ما تقطع الأفق وهي بالعادة 24 ساعة. نعم، لكن هذا ما هو يرجع على الصحابة، لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا وتصورنا، فوق وسعنا وتصورنا. هذه الروح اللي بين جنبينا ما ندمها، فإنما هي زجرة واحدة يوم القيامة، فإذا هم بالساهرة كل الناس صيحة واحدة يصيبهم الله عز وجل يخرجون على طول. نحن في الدنيا نشاهد النبات إذا أراد ينبت ينهض الأرض قليلاً